بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. هذه الحلقة أيها الإخوة يعني حلقة مميزة. بماذا مميزة؟ هناك بعض الأسئلة التي تريدنا إلى البرنامج جوابها طويل وتحتاج إلى بسط في الكلام، ووقت البرنامج لا يتسع لعرض المعلومة التجويدية التي نأخذها من المنظومة التي نشرحها، والصفحة المنهجية من التلاوة المنهجية لنا من كتاب الله عز وجل وتلقي الاتصالات الهاتفية، فهي تأخذ يعني تقريبا أغلب وقت البرنامج، فهذه الأسئلة الطويلة لا نجد وقتا للإجابة عليها. هذا أمر. الأمر الآخر هي الفيديوهات المرسلة من قبلكم، بارك الله فيكم، إلى موقع قناة إقرأ الذي قد خصص فيه منطقة معينة يكتب عليها شارك بالصوت والصورة، شارك بالصوت والصورة. هذه الأيقونة في موقع قناة إقرأ يستطيع الإنسان من خلالها أن يرسل تسجيلا صوتيا أو صوتيا ومرئيا، وهو ما نراه على الشاشة الآن في هذه الصفحة لموقع قناة إقرأ، وقد أحيط بدائرة زرقاء اللون، المكان البني، شارك بالصوت والصورة. إذن يستطيع كل واحد منا أن يرسل تسجيلا صوتيا أو مرئيا لتلاوته، ونعرضه في هذا البرنامج ونقوم هذه التلاوة لنبين صوابها من خطئها، حتى يستفيد إخواننا من ذلك. وذلك لي يعني أحيانا صعوبة الاتصال الهاتفي بسبب الضغط على التليفون، ولله الحمد هذا يدل على إقبال الأمة. إذن سنخصص هذه الحلقة للإجابة على سؤال من الأسئلة التي تحتاج إلى جواب طويل، وإلى سماع بعض الفيديوهات المرسلة منكم وتقويمها، بالإضافة لعلنا إن اتسع معنا الوقت أن نأخذ اتصالا أو أكثر من الاتصالات الهاتفية. أما السؤال الذي قد يعني كثر الكلام عنه في هذه الأيام أيها الإخوة ويحتاج إلى بسط في الجواب، وهو موضوع الإقراء عبر الإنترنت، إقراء القرآن الكريم عن بعد، استخدام تكنولوجيا الاتصال عن بعد لإقراء القرآن الكريم، هل هذا يصح؟ هل هذا لا يصح؟ لأنه أمر محدث كما نعلم، والمحدث هو أمر يحتاج من العلماء إلى الاجتهاد فيه وقياسه على ما ورد حكمه في الشرع، ويتخذون فيه قرارا يعني يرجون من الله أن يكونوا قد أصابوا فيه. ويعني أنا وإخواني في المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، المجلس العلمي مجلس تابع للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة، هذا المجلس يعني أعضاؤه 12 عالما من أهل العلم، الدكاترة المتخصصون في علوم القرآن، منهم أخونا فضيلة الشيخ محمد موسى الشريف، أخونا فضيلة الشيخ الدكتور علي بادحدح، أخونا الشيخ الدكتور عبد الله بصفر، الدكتور أنس كرزون، الدكتور فهد الرومي حفظه الله، الدكتور أحمد شكري من الجامعة الأردنية، الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم، دكتور حازم حيدر من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة، دكتور عادل أبو شعر أيضا من الأساتذة المتخصصين في علوم القرآن، فاثني عشر دكتورا عدد أعضاء المجلس العلمي. كنا قد اجتمعنا منذ سنتين تقريبا وأشبعنا هذا الموضوع تقليبا وبحثا، موضوع المقارئ الإلكترونية التي انتشرت، هل نتركها هكذا مفتوحة بلا ضوابط؟ هل نمنعها منعا باتا؟ ليس من الحكمة منعها، وليس من الحكمة تركها هكذا مفتوحة بلا ضوابط. فارتأى الإخوة أعضاء المجلس العلمي بعد مداولات طويلة وبعد أن أحضرنا مقرأة إلكترونية حضرت معنا في المجلس ورأيناها جميعا وسمعنا كيف يتم الاتصال ونقاء صوت الاتصال. كان معنا أخ يقرئ شخصا في هولندا، الأستاذ في جدة والمتعلم في هولندا، وهذا يقرأ في هولندا وهذا يسمع في جدة ويصحح، ونحن 12 دكتور متخصصون بعلوم القرآن نجلس ونستمع إلى مقرأة إلكترونية حية. فنظرنا وكتبنا ولاحظنا وراقبنا الله عز وجل في ما سنتخذه من قرارات من أجل أن لا نمنع هذا الخير الذي فتحه الله عز وجل في هذا العصر، ولا أيضا نتركه مفتوحا هكذا بلا ضوابط. فبعد بحث ومداولات ارتأى إخواننا هؤلاء وكلهم من أهل الديانة والصيانة، ارتأوا أن يعني يبيحوا ويجيزوا هذا الأمر، وهو الإقراء عن بعد، مع بيان أنواعه ومع بيان شروط الإقراء. أيها الإخوة، كما تعلمون أن الاتصال عبر الإنترنت هو بين طرفين، أحدهما في مكان والآخر في مكان، وهذا يتكلم والثاني يسمع، ثم يتكلم الثاني والأول يسمع، وقد يكون هذا السماع والصوت مقرونا بصورة وقد لا يكون مقرونا بصورة، قد يكون صوتيا فقط وقد يكون صوتا وصورة. ثم هذا الاتصال أحيانا بسبب ضعف الإنترنت قد يكون بطيئا، وأحيانا بسبب قوة الإنترنت ونقاء الأجهزة ويعني قوة البرنامج المستعمل في ذلك، يعني يكاد يكون الشخص الذي يبعد عنك آلاف الكيلومترات وكأنه جالس معك في الغرفة نفسها. سبحان الله العظيم، يعني هذا من عجائب هذا الزمان. فبعد مداولات توصل إخواننا في المجلس العلمي إلى شروط للإقراء عن بعد في المقالة الإلكترونية، تستطيعون أن تجدوها في موقع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم على الشبكة العنكبوتية، موقع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، وتكتبون ضوابط الإقراء، ضوابط الإقراء أو فتاوى المجلس العلمي، فتستطيعون أن ترونها، وسأحاول أن ألخصها لكم إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق. هذا التعليم عن بعد يمكن أن يستعمل لعدة أمور. الأمر الأول، الله يسلمكم، شرح كتاب من كتب التجويد أو كتاب من كتب علم القراءات كشرح المنظومة الجزرية في التجويد، أو كتاب آخر في التجويد، أو تحفة الأطفال والغلمان وشرحها منظومة تحفة الأطفال والغلمان، أو غيرها مما يعادلها ويكافئها من تلك الكتب في التجويد، أو قد يكون شرحا لشيء مستوى أعلى، شرح منظومة في القراءة السبع كشرح القصيدة الشاطبية للإمام الشاطبي، منظومة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءة السبع، أو منظومة الدرة في القراءة الثلاث فوق السبع للإمام محمد بن الجزري رحمه الله، أو منظومة طيبة النشر في القراءات العشر لإمام الكل محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. إذن قد يكون هذا التعليم عن بعد لشرح كتاب أو منظومة في علم التجويد والقراءات، قد يكون لتصحيح التلاوة فقط في الطرف المقابل، طالب أو طالبة أو حلقة أو مجموعة طلاب يريدون أن يصححوا تلاوتهم، فيقرأ الواحد منهم والأستاذ يصحح وهو يبعد عنهم الله أعلم كم من الكيلومترات الكثيرة جدا، فيقرأ الطالب فيقول له الأستاذ لا فخم هذا، رقق هذا، هذا الحرف يحتاج إلى قلقلة، الغنة قصيرة طولها، المد طويل قصره، وهكذا يضبط له ويشرح الأحكام وحتى يبين له ويصحح له الأحكام عن بعد. إذا كان القصد هو تصحيح التلاوة والرقي بها من مستواها إلى مستوى أعلى فهذا لا شيء فيه ولا يترتب شيء عليه، ولكن الأمر الأخطر والذي بحاجة إلى ضابط، يعني ضابط أكيد، هو موضوع الإجازة القرآنية. الإجازة القرآنية أيها الإخوة هي أن يقول طرف لطرف أريد أن أقرأ عليك القرآن لأنك أنت ذو إسناد متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت يا شيخ فلان أو يا أستاذ فلان أو يا أستاذة فلانة صاحب إسناد متصل، قرأت على شيخك وشيخك قرأ على شيخه وشيخه على شيخه وهكذا إلى الصحابة الكرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء معروفة وبأسانيد متصلة لا انقطاع فيها البتة. فأريد أن أقرأ عليك، ثم بعد أن أقرأ عليك أن تجيزني، بمعنى أن تقول لي قد سمحت لك وأذنت لك أن تعلم كتاب الله، وأنت مجاز مني، وأنت صرت واحدا منا، نحن أهل هذه السلسلة. هذا كلام خطير، وهذا كلام لا يقال إلا لمن وصلت تلاوته إلى إتقان ما بعده إتقان. بعبارة أخرى، أن يصل إتقان الطالب إلى مستوى إتقان الأستاذ تماما، لو طبقت هذا على ذاك لانطبق عليه تمام الانطباق. عند ذلك يقول الأستاذ بعد أن يسرد عليه الطالب القرآن كله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في أول الفاتحة هكذا إلى آخر القرآن إلى قوله تعالى من الجنة والناس، وبعد معرفة الطالب أحكام التلاوة وفهمه ما هو الإدغام وما هو الإخفاء وما هو التفشي وما هو الهمز وما هو المد وما هو القصر وما هو الروم وما هو كل أحاسيس التجويد الأخرى، الاستعلاء والاستفال والتفخيم والترقيق، كل واحد قد عرفه وفهمه وفهم معناه وتعريفه وحفظ منظومة في ذلك كالمقدمة الجزرية أو تحفة الأطفال أو ما يعادلهما من منظومات أخرى، ويسرد القرآن الكريم بعد أن يتدرب وتصل تلاوته إلى المستوى الصحيح الذي لا خطأ فيه. عندما يصل الطالب إلى هذا المستوى صار يقرأ والأستاذ جالس هكذا يسمع، ما عاد في عنده شيء يصحح للطالب. عندما تصل تلاوة الطالب إلى هذا المستوى من الإتقان التام يقول له أستاذه قف وعد الآن وابدأ علي بختمة اسمها ختمة الإجازة. فهذا الأمر عادة يتم بالمشافهة، يعني باللقي، يلتقي الطالب والأستاذ ويجلسان مع بعض في غرفة واحدة، فيقرأ الطالب بفمه والأستاذ يسمع بأذنه، ثم الأستاذ ينطق ويصحح بفمه والطالب يسمع بأذنه. إذن هناك ما يسمى باللقيا وما يسمى بالمشافهة. فهل هذا الأمر متحقق في عن طريق الاتصال عن بعد؟ يعني قلنا هذا أمر محدث، يعني لا تستطيع أن تقول أن هذه مشافهة، ولا تستطيع أن تقول إن هذه ليست مشافهة. فلذلك يعني كما ذكرت لكم بعد أن بحثنا هذا الأمر مع إخواننا في المجلس العلمي، ارتأينا أن أولا الشرط الأول في الإقراء عن بعد للإجازة، قلت أنا منذ قليل قلت إن كان القصد مجرد تصحيح التلاوة الله يوفق، فلان يقرأ وفلانة تقرأ الله يوفق، لكن لأنه ما يترتب عليه شيء إلا تصحيح التلاوة. أما من يقول أريد أن أخذ إجازة عن طريق المقرأة الإلكترونية، فنقول لا انتظر. هل تحفظ القرآن الكريم كله؟ هذا شرط. الشرط الثاني، من أنت الذي تريد أن تقرأ؟ هل أنت طالب علم معروف بالخلق معروف بالأدب؟ لأن القرآن لا يعطى لأي إنسان بالإجازة، الذين هم أهل الأسانيد هم خلاصة هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فلذلك يعني إذا إنسان غير معروف بالنسبة إلينا ما نستطيع أن نجيزه، فلابد من اللقيا، لابد أن يكون متصفا بأخلاق الأدب، لابد أن يكون متصفا بالصدق، لابد أن يكون متصفا بالأمانة. فلذلك لابد من يعني معرفة، يعني من هذا الذي يطلب مني الإجازة ويقول أريد أن أقرأ لك القرآن؟ من أنت؟ عرفني على نفسك يا أخي، من أنت؟ أين درست؟ من علمك؟ من أستاذك؟ أين حفظت؟ من أهلك؟ من يعرفك؟ لذلك أن نحن نعلم في بعض الجامعات لما يأتي طالب ليسجل يطلبون منه تزكية من شخصيتين معروفتين. هذه التزكية ما القصد منها؟ القصد منها أن العلوم الشرعية لا تعطى لأي إنسان، لا تعطى لإنسان لعاب يريد أن يأخذ القرآن ويجعله وسيلة للدنيا أو وسيلة لي أو يكون في المستقبل والعياذ بالله صاحب بدعة أو عدوا للإسلام أو مخترعا شيئا في الدين. يعني لابد أن يكون معروف بالديانة والصيانة، وأن يشهد له بعض أهل الفضل بأنه فعلا طالب علم وأنه مقبل بصدق. هذا شرط أساس في موضوع تعليم القرآن الكريم بالإجازة. هذا أمر. إذن المؤهل الأخلاقي. الأمر الثاني أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل ويتأكد أستاذه ولو كان عن بعد أن هذا حافظ القرآن بأن يجري له اختبارا، والأفضل أن يكون هذا الاختبار مرئي، فإن لم يكن مرئي لابد أن يكون في الطرف الآخر من يثق الأستاذ بهم ويعني يكونوا موجودين وقت الاختبار. ولا أريد أن أنا أريد أن أختبر إنسان ببلجيكا مثلا على طريق الاتصال الهاتفي، أقول له اقرأ من هنا اقرأ من هنا، لعله يفتح المصحف ويقرأ ويقول لي أنا حافظ غيبا. فلابد إذا كان عدمت الصورة أن يتم هذا الاختبار عن بعد بوجود من أثق أنا بهم في بلجيكا معه في نفس الغرفة، يقول نعم يا فلان نحن مع الطالب الذي تريد أن تختبره، فيقرأ فأقول له اقرأ من أول سورة النحل، اقرأ من أول سورة الإسراء وهكذا، وهو يقرأ وهم جالسون يؤكدون لي أنه كان يقرأ غيبا ولا يفتح المصحف. هذا أمر هام. أيضا إذا كان الاتصال صوتيا فقط وليس هناك صورة، يجب أن أتأكد بأن الشخص الذي يقرأ في كل مرة هو الشخص ذاته، مو يقرأ مثلا مرة واحد مرة يقرأ واحد ثاني. يعني للأسف الدنيا فيها مشاكل وفيها ناس يخدعون، فلابد أن يتأكد الأستاذ أن الذي قرأ الختمة كله هو شخص واحد، مو كل مرة مثلا يقرأ واحد ويقول لو أنا فلان. الدنيا فيها، وسمعنا قصص عجيبة غريبة للأسف، فنحن لا نخسر شيئا إن وضعنا هذه الضوابط وتأكدنا. سنأخذ فاصلا قصيرا وبعد الفاصل نعود لنتابع شروط الإقراء عبر المقار الإلكترونية. حياكم الله أيها الإخوة الكرام وأهلا وسهلا بكم. كنا قبل الفاصل قد بدأنا بسرد شروط الإقراء التي أقرها المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم للإقراء عن بعد، وهو ما يعرف بالمقار الإلكترونية. ووصل بنا الحديث إلى أنه لا بد أن يتأكد الأستاذ أن الطالب حافظ، ولا بد أن يتأكد أن الذي يقرأ في كل مرة هو الطالب ذاته وليس كل مرة يقرأ واحد ويقول أنا فلان. يعني لا ندري، الدنيا فيها أشكال وألوان للأسف. أيضا هذا بالنسبة للطالب، أيضا بالنسبة للأستاذ. يعني في العامية يقولون ما كل من صف الصواني صار حلواني، يعني مو كل واحد قال أنا أعلم القرآن فعلا يعلم. فعلى الطلاب، لأن نتكلم على الطلاب، أن ينتقوا للقراءة عليه من عرف بالعلم، من عرف بالإتقان، من عرف بالديانة والصيانة، كما قال القدماء من أئمتنا دينك دينك لحمك ودمك، خذه عن الذين استقاموا ولا تأخذه عن الذين قالوا. يعني في ناس يدعون العلم ويدعون القراءة ويقرؤون عن بعد، بيقول لك مين عارفني، وممكن ينزل اسمه ويعمل صورة ويلبس لفة ويلبس عمامة ويعمل شيخ المشايخ. فهل هو معروف عند أهل العلم؟ هل شهد له؟ من شهد له؟ لابد أن نسأله مين مشايخك، من أساتذتك. نحن ديننا أيها الإخوة دين إسناد، ليس ديننا كل واحد جاء وقال أنا شيخ بيقول له أهلا وسهلا. لا، لابد من الثقة، لابد أن نتأكد أنه ثقة وأنه يعني معروف وأن له أساتذة معروفين أسماؤهم. إذن ليس كل من جلس للتعليم يؤخذ عنه، لابد أن نأخذ عن أهل الديانة والصيانة والاستقامة وحسن الأداء والقدرة على توصيل المعلومة. إذن يشترط لمن يعلم عبر المقار الإلكترونية، خاصة موضوع القراءة بالإجازة لقراءة الختم الكامل والإجازة برواية أو أكثر، أن يكون هو مجازا بذلك. يريد أن يقرأ برواية حفص أن يكون مجازا برواية حفص، يريد أن يقرأ برواية ورش أن يكون مجازا بورش، بقالون بقالون، بالسبع بالسبع، بالعشر الصغرى بالعشر الكبرى، كلها لا يقرأ إلا بما قرأ. فليس كل من قرأ، ليس كل من يقرأ قد يكون قرأ بما يقرأ. قد بعض الناس يتجرؤون نسأل الله العافية فيقرؤون بأشياء لم يقرأوا بها أو يقدموا رأيهم. هذا العلم يا أخواني مبني على النقل، ليس لنا فيه أي فضل. كل ما نعلمكم إياه في تلاوة القرآن أنا وأمثالي في الدنيا نعلمكم إياه نقلا، نحن ما نحن إلا كسلك التليفون. أتعرفون سلك التليفون؟ هل ماذا فيه سلك التليفون؟ ولا شيء، وإنما هو موصل، ونحن موصلون لكم، نوصل لكم ما سمعناه وما تعلمناه من أشياخنا، سواء من حيث التعريفات أو من حيث مقادير الحروف طولا وقصرا وتفخيما وترقيقا إلى آخره، وأيضا صحة الأداء والوقف والابتداء وغير ذلك من قواعد هذا العلم. فإذا لابد أن يكون من يقرأ له الأهلية الكاملة في الإقراء. صار عندي مقرئ ذو أهلية وطالب أهل لأن يقرأ القرآن، عندئذ اجتمعت عندنا الشروط وصرنا كما قال الإمام الشافعي: العلم يمنع أهله أن يمنعوه أهله. العلم يمنع أهله أي من المشايخ والأساتذة أن يمنعوه أهله أي من الطلاب. فإذا جاءك طالب أهل لأن يأخذ العلم وأنت أهل علم لا يصح لك أن تمنعه. قال الشافعي أيضا في بيت آخر، الشافعي قال: ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. نعيد البيت، بيت جميل. ومن منح يعني أعطى، ومن منح الجهال علما أضاعه، أضاع العلم لأنه وضع العلم في غير محله، كالذي يضع جوهرة في سلة الزبالة، هل هذا مكانها؟ الجوهرة مكانها أن توضع في علبة ذات قيمة، وتوضع العلبة في خزنة ويقفل عليها، وأن تصان وأن لا توضع بين أيدي السفهاء والأولاد الصغار. العلم ومن منح الجهال علما أضاعه، وبالمقابل ومن منع بالعين، ومن منع المستوجبين يعني المستاهلين للتعلم فقد ظلم. نعم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أداء أمانة تعليم كتاب الله كما تعلمناه، اللهم آمين. سأقرأ عليكم الشروط التي أقرها المجلس العلمي في هذا الموضوع. ضوابط الإقراء: أن يكون المعلم حاصلا على إجازة قرآنية بالرواية التي يقرئها بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالقراءة السبع أو بالعشر بحسب ما سيقرئ. التأكد من أن الطالب قد حفظ القرآن الكريم حفظا كاملا متقنا، هذا ذكرته منذ قليل. أن يكون الطالب حافظا لمنظومة المقدمة الجزرية أو ما يعادلها من منظومات هذا العلم، فاهما لمعانيها، وهذا أيضا قد ذكرناه. أن يقرأ الطالب على معلمه بالرواية التي يختارها القرآن الكريم كاملا، ونؤكد على كلمة كاملا، عبر المقرأة الإلكترونية. وانتبهوا بارك الله فيكم على الشرط الذي اشترطناه جميعا أعضاء المجلس العلمي: إلا مقدارا لا يقل عن جزء من القرآن. يعني الحد الأدنى أن يبقوا جزءا فلا يقرأوه عبر المقرأة الإلكترونية، فلا بد فيه من القراءة المباشرة باللقية بين المتعلم، بين المعلم والمتعلم. يعني القراءة عبر المقرأة الإلكترونية إما أن يسبقها لقية بين الأستاذ والشيخ، وهذا أفضل، هذا أفضل للصور، أن يكون هناك لقية اجتماع بين الأستاذ والطالب فيقرأ عليه، ثم يعني يعن لأحدهما سفر، يعني يصير عنده سفر، ويعني سيبتعدان عن بعضهما جسمانيا، إما الأستاذ يسافر أو الطالب يسافر، فيقول له: ممكن أكمل معك عبر المقرأة الإلكترونية. هذا على أن يكون المقدار الاجتماع بينهما قد قرأ ما لا يقل عن جزء، فسمع الأستاذ بأذنه مباشرة من الطالب ما لا يقل عن جزء من القرآن الكريم. هذا المقدار أقره إخواننا في المجلس العلمي جميعا، بنوه على الاجتهاد بأن جزءا من كتاب الله كاف لأن يمر الطالب على كل حروف اللغة العربية، ويكون الأستاذ ويكون الطالب قد شافها أستاذه بها، والأستاذ سمعها وأقره عليها أو صحح له حتى وصلت تلاوته إلى المستوى المطلوب. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى معاكسة، أن لا يكون هناك اجتماع جسماني بين الشيخ والأستاذ، وإنما اتصل ببعضهما إلكترونيا، واحد بأمريكا ولا بأستراليا، واتصل بإنسان في مصر أو المغرب أو أي مكان، السعودية، ويقول: يا أستاذ أريد أن أقرأ عليك القرآن بالإجازة. فإن قرأ وليس بينهما معرفة سابقة فبهذه الشروط التي ذكرناها: أن يتأكد الأستاذ أن هذا الطالب حافظ القرآن، أنه خلوق ومهذب، وأنه ذو تربية دينية وأخلاق إسلامية، أن يتأكد أنه هو نفسه يقرأ في كل مرة، أن يتأكد من حفظه لمنظومة الجزرية أو ما يعادلها في التجويد، وأنه متقن لأحكام التلاوة عمليا، متقن لها نظريا وعمليا، ثم يشرع في ختمة الإجازة من أولها هكذا. فإذا بقي عليهم جزء يقول له: قف، لا بد أن نلتقي. فيسعيان للقيا، إما أن يذهب هذا إلى ذاك أو العكس، أو يلتقيان في الحج أو العمرة أو في أي بلد يشاءان، فيجتمعان ويشافه الطالب أستاذه بما لا يقل عن جزء من القرآن الكريم. هذا ما رأيناه أيها الإخوة. أما أن تكون الختمة كلها عبر الأنترنت ويقول أجزتك، هذا لم يقره أحد من إخواننا في المجلس العلمي، لأننا نكون قد فقدنا شرط المشافهة، القراءة كلها بالسند من لدن عصرنا إلى عصر رسول الله كلها قامت على المشافهة. أفنأتي الآن بعد 15 قرنا فنخرب هذا الشرط ونخل به؟ لا، على الأقل جزء من القرآن يبقى، فيقرأ الطالب على الأستاذ مباشرة، يجتمعني في أي بلد شاء. هذا ما اتفق عليه الجميع. أيضا هناك أيها الإخوة بعض الكلمات التي تحتاج إلى دقة زائدة، يعني مثلا الهمزات المسهلة، التفخيم والترقيق في فرق، الروم والإشمام في تأمنا، هذه لو لما يجتمع الأستاذ والطالب ليقرأ الجزء الذي ذكرناه، الأفضل أن يعيدوا قراءة هذه، يقول له سمعني الهمزة المسهلة إذا كان يقرأ على ورش مثلا أو على أبي عمرو، سمعني أعجمي وعربي، سمعني الذكرين حرم، يسمعها منه مباشرة بعيدا عن المقرأة الإلكترونية، سمعني فكان كل فرق كالطود العظيم بالتفخيم، فرق كالطود العظيم بالترقيق، أريني كيف تقرأ ما لك لا تأمنا على يوسف بالإشمام، ما لك لا تأمننا على يوسف بالروم، فيتأكد حتى إذا أجازه أجازه وهو مرتاح القلب بأنه فعلا وصلت المعلومات التي عندي إلى هذا الطالب. فإذا انتقلت أنا إلى رحمة ربي قام هذا الطالب من بعدي بتعليم كتاب الله كما قمت أنا بعد أساتذتي وشيوخي باستلام هذه الراية وبالقيام بهذه المسؤولية من بعدهم، عسى الله عز وجل أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته، ثم يقوم الجيل الذي بعدنا بذلك ثم الجيل الذي بعدهم بذلك. إذن لا بد من هذه الأمور. بالنسبة لضوابط الإقراء بالقراءة السبع وقراءة العشر مثل الضوابط بالقراءة الواحدة، لكن يضاف إليها أن يكون بالنسبة للسبع أن يحفظ الشاطبية، بالنسبة للعشر الصغرى يحفظ الشاطبية والدرة، بالنسبة للعشر الكبرى يحفظ الطالب طيبة النشر في القراءة العشر. بقي عندنا موضوع نختم به وهو ضوابط إقراء النساء عبر الإقراء المقارئ الإلكترونية. طبعا تعلمون بأننا في ديننا ولله الحمد المولى عز وجل وضع لنا ضوابط في علاقة الرجال بالنساء الأجانب، الأجانب يعني الذين اللواتي لسنا محارم لنا، المحارم الأم، الأخت، العمة، الخالة، طبعا الزوجة أيضا، البنت، هذه محارم. لكن امرأة غريبة يعني التي يصح أن يتزوجها الإنسان، هذه إنسانة أجنبية عنه، تسمى في الشرع أجنبية، أجنبية يعني يستطيع أن يتزوجها لأنها ليست لا أم ولا أخت ولا عمته ولا خالته ولا ابنته، ليست من المحارم. فيقابل كلمة محارم يقابلها كلمة امرأة أجنبية. فإذا إقراء المرأة الأجنبية عبر المقارئ الإلكترونية اتفق إخواننا في المجلس العلمي أن هذا الأفضل أن يكون بين امرأة وامرأة، أن تكون المدرسة امرأة وأن تكون التلميذة امرأة، هذا أفضل الأحوال. فإن وجدت المدرسة فلا داعي أبدا للمدرس، وأكد على هذا. إن وجدت المعلمة المتقنة لا يصح لتلميذة أو طالبة القراءة أن تذهب إلى شيخ، ما المبرر؟ فإن وجدت الضرورة أو تعسر الاتصال بالمدرسة أو يعني وجدت أسباب فعلا تمنع من قراءة المرأة على المرأة، وأرادت امرأة أجنبية أن تقرأ على أستاذ أجنبيا عنها، هذا أجازه إخواننا في المجلس العلمي بشروط. أولا أيها الإخوة، يكتفى بالصوت دون الصورة بالنسبة للاتصال عبر الانترنت او عبر البرامج اللي عن بعد سكايبي وغيره، يكتفى بالصوت دون الصورة، هذا الامر اكد عليه اخواننا، يكتفى بالصوت دون الصورة، والاستاذ ينقد الاصوات عن طريق الاذن. ايضا يشترط موافقة، واذا يكتفى بالصوت دون الصورة بالنسبة لاقراء النساء، نعيد بالنسبة لاقراء النساء، اولا يفضل ان تقرأ المرأة على المرأة، في حال تعذر ذلك تقرأ على الأستاذ بضوابط ستأتي. أولا أن يكون الاتصال بالصوت دون الصورة، أكد على هذا إخواننا. الأمر الثاني موافقة ولي أمر هذه المرأة التي تريد أن تقرأ. من ولي أمرها؟ أبوها، أخوها، متزوجة، زوجها ولي أمرها. تبهنا كيف؟ لابد من موافقة ولي أمرها. والأمر الثالث إخواننا قالوا يفضل ألا تكون المعلمة منفردة. أنا ناقشتهم في هذا وغلبوني، غلبني الإخوة في المجلس العلمي فقالوا يفضل. أنا لا أقول يفضل، أقول يشترط، يشترط ألا تكون المعلمة منفردة. يعني هي منفردة في مثلا في بلد وهو مع في الخط الثاني وتقرأ وهو لا يسمع، هو يسمعها وهي تسمع وليس لا عنده أحد ولا عندها أحد. يعني هذا يشبه الخلوة أيها الإخوة. نحن نحب دائما أن نغلق باب الشيطان، نريد أن نغلق باب الشيطان، لا نريد أن يجعل الشيطان القرآن مطية إلى الانحراف لا سمح الله تعالى ولا قدر. لذلك الله يسلمكم إخواننا قالوا يفضل، أنا من جهة لوحدي أقول يشترط. بدها تقرأ ما في مانع، بس تكون أمها جالسة، أختها جالسة، أخوها، أبوها، زميلتها، جارتها، ما تكون لوحدها. هذا نصيحة لله. الأمر الثاني على المعلمة طبعا وعلى المعلم، المعلم والمتعلمة، على المعلم وعلى المتعلمة أن يراقب كل منهما الله عز وجل، وخاصة المرأة في تلاوتها على المعلم الأجنبي، وتكون تلاوتها منضبطة بقوله تعالى فلا تخضعن بالقول. يعني طبعا معروف أن السيدات يعني أغلبهم أحبهم الله عز وجل صوت يعني فيه شيء من الحسن يستحسنه الرجال، فالأفضل أن تقرأ من غير المبالغة في يعني لا تنغم كثيرا، تأتي بتلاوة يعني بأقل درجات تحسين الصوت، بأقل الدرجات، لا تبالغ في تنعيم صوتها وفي تحسينه. الشيطان ما مات يا أخواننا ولو كانت تقرأ القرآن. أنا هذه أنصح لله تعالى، وهذا إخواننا في المجلس العلمي اتفقوا على هذا. وإذا سألت سؤالا علميا فيجب أن يكونها سؤال، فأن يكون سؤالها منضبطا بقوله تعالى وقلن قولا معروفا. انظروا إلى تلك المرأة في مدين ماذا قالت لسيدنا موسى عليه السلام، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شوفوا لي، هل هناك كلمة زائدة؟ هل هناك كلمة كان يستغنى عنها؟ إن أبي يدعوك، إذا مو نحن ندعوك، إن أبي يدعوك ليه؟ في سبب، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهكذا يجب أن يكون. السلام عليكم، وعليكم كيف الحال؟ الحمد لله، تفضلي أختي، هل حفظت الدرس؟ لا. طب يا أختي لازم، أو مثلا نعم سمعي الأبيات، الكلمة الضرورية وفقط. أما أن يكون هناك تراخي في الكلام وخروج إلى مواضيع جانبية فهذا لا يصح أبدا. بقي عندنا الله يسلمكم أن نؤكد على موضوع عدم الخروج أثناء التعليم الإلكتروني، عدم الخروج عن يعني الموضوع الذي اجتمعنا عليه. نحن اجتمعنا على تعلم وتعليم كتاب الله، ما في داعي نتكلم بالسياسة ولا بالأحزاب ولا بالفقه ولا بالحديث ولا بالآراء ولا بالأفكار. من أراد أن يفعل هذا فليفعله بعيدا عن دائرة القرآن الكريم. السلام عليكم، وعليكم السلام، نتكلم بالتلاوة، نتكلم بالتفخيم، بالترقيق، بالمد، بالقصر، بالوقف والابتداء، شيء يتعلق بالتلاوة. أما شفتوا شو صار مبارح وسمعتوا شو صار أول مبارح، ما لنا مال هذا الكلام، هذا الكلام ليس هذا محله. فهذا أمر أيضا نص عليه إخواننا في التعليم الإلكتروني، أن يكون خاصة بين الرجال والنساء، أن يكون الموضوع جاد تماما بهذه الشروط والضوابط. أباح إخواننا في المجلس العلمي في الهيئة العالمية الإقراء عبر المقارئ الإلكترونية. وبهذا أكون قد أشبعت هذا الموضوع بحثا لكم أيها الإخوة، لأنه كثيرا ما يأتي، وهذا انظروا أخذنا ثلثي البرنامج ذهب في شرح هذا الموضوع، فكيف أجيب عنه أنا بدقائق أو بدقيقتين أو دقيقة في الوقت المعتاد. هذا ما يتعلق بالتقرير عبر المقارئ الإلكترونية. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصواب في القول والعمل، ونأخذ فاصلا لنعود بعده ونستمع إلى بعض الفيديوهات المرسلة من قبلكم، فحياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. الحمد لله، قبل الفاصل أنهينا الكلام على ضوابط الإقراء عبر المقارئ الإلكترونية والقرارات التي اتخذها المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم في ضبط هذه المسألة ووضع شروط لا تمنع الإنسان من استغلال هذه الوسائل الحديثة في التعليم عن بعد، خاصة مع صعوبة الوصول إلى معلمي القرآن في بعض البلدان في أطراف العالم، وأيضا عدم فتح هذا المجال على مصراعي. الآن بإذن الله نأخذ بعض الفيديوهات المرسلة من قبلكم إلى موقع قناة إقرأ الذي أشرنا إليه منذ قليل. من أراد منكم أن يرسل تسجيلا صوتيا أو مرئيا لتلاوته عبر الدخول إلى موقع قناة إقرأ على النت يجد أيقونة قد كتب عليها شارك بالصوت والصورة، فمن خلاله يستطيع أن يرسل تسجيلا صوتيا أو صوتيا ومرئيا إن أحب، فأهلا وسهلا بكم. التسجيل الأول الذي سنستمع إليه في هذه الحلقة مرسل من الأخ مروان بيرم، فليتفضل.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
نعم.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
بارك الله فيك أخي مروان، تلاوتك جيدة ما شاء الله ويعني منضبطة، لكن بحاجة إلى بعض اللمسات التي يعني عليك أن تنتبه إليها، وهذا يكون بكثرة التدريب. أما من عندك ملاحظة في الوقف الابتدائي، إلي مرجعكم وقفت ثم قلت فأحكم بينكم، يا ليتك وصلتها، إلي مرجعكم فأحكم بينكم، هذا أمر. بالنسبة للتجويد وقفت على والآخرة يعني بطريقة فيها مط زائد لفتحة الراء ولم تكن الهاء واضحة، هكذا يجب والآخرة ره، فتأخذ الراء حظ الفتحة الراء حظها من الزمن ثم الهاء حظها من الزمن، والآخرة ره، ولا نقول والآخرة. تبهت أخي؟ بارك الله فيك. ما عندي إلا هذه الملاحظات على تلاوة أخينا مروان بيرم. معنا الآن هذا التسجيل من أخينا مزوز ميهوب من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
ما شاء الله، يعني أمسكت القلم يا أخ مزوز، أردت أن أكتب شيئا فما كتبت شيئا. تلاوتك ما شاء الله جميلة ومتقنة وما عندي عليها ملاحظات، واضح أنك متقن وواضح أنك قد تعلمت من أهل الاختصاص ولعلك مجاز العلم عند الله، فإن كنت كذلك فعلم بارك الله فيك. نستمع إلى هذا التسجيل المرسل من الأخت أم إيمان من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
بارك الله فيك أختي أم إيمان. أيضا أنت واضح أنك درستي، ولكن حرف الجيم لم تتقنيه. حرف الجيم أيتها الأخت الكريمة من وسط اللسان، وهو حرف شديد، ومن المخرج ذاته تخرج الشين وهي رخوة وهي متفشية. أش والجيم أج أج جا جو جي، حرف شديد مجهور محبوس الصوت. أج جا جو جي. الشين أش شا شو شي. فإذا قلنا من الشيطان الرجيم، الرجيم حرف محير بين الجيم والشين، هذا الذي سمعته منك وتكرر هذا معك في التلاوة. بروجا وجعل فيها سراجا، سبحان الله، مر معك جيمات عديدة وكلها فيها شيء من الشين، وهذا لم تنفردي أنت به. نبه عليه الإمام السخاوي من المئة السادسة الهجرية وأول السابعة لما قال، والجيم في منظومته عمدة الحفاظ، قال والجيم إن ضعفت عمدة، ليست عمدة الحفاظ، عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد. قال رحمه الله، والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة بالشين مثل الجيم في المرجان. فانتبهي إلى هذا، وباقي تلاوتك كان جيد أختي إيمان. هذا التسجيل مرسل من أخينا بو عبيد صدقي من إيطاليا.
وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يوفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم.
بارك الله فيك أخي بو عبيد صدقي، ما شاء الله، يعني أنت محب للقرآن ومقبل على كتاب الله، فأهلا وسهلا بك. ولكن العلم بالتعلم يا أخي بو عبيد صدقي، لابد أن تتعلم، لابد أن تتعلم. يعني ليس أنت تسمع الناس يطولون ويغنون فتظن بأنه الإنسان يفعل، لا لا لا، الأمور منضبطة يا أخي. ليس في كل مكان الإنسان يطول الغنى، ليس في كل مكان يخفي النون، ليس في كل مكان يعني ما يقول ما من خلق. النون هنا مظهرة، من خلق، نون بعدها خاء من حروف الحلق، وهو حرف مظهر عند النون. أنت محب للقرآن وفي بدايات التعلم، فلا بد أن تتعلم أحكام التلاوة نظريا وأن تتعلمها أيضا عمليا، وإن شاء الله بعد فترة بعد أن تتعلم ترسل لنا تسجيلا آخر نلمس فيه الفرق بين التسجيلين، فحياك الله وأهلا وسهلا بك. كان بودي أن أخذ تسجيلات أخرى لكن كأن الحلقة قاربت على النهاية، فنأخذ شيء من الإيميلات ونقف هنا عند هذه التلاوة التي سمعناها. أعدكم إن شاء الله في الحلقات القادمة أن نحاول أن نأخذ التسجيلات الأخرى التي أرسلتموها إلى موقع القناة، وليس شيء منها مهمل بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا هذا الإيميل المرسل من فترة طويلة الحقيقة من الأخت هيفاء سيد، تقول أرجو أن تعلموني كيف أحصل على كامل حلقات الدكتور أيمن في تجويد القرآن، كوني بحاجة إليها وأنا في بريطانيا مع مجموعة من المسلمات نستفيد منها. والله يا أختي أنا ما بعرف كيف بيحصلوا عليها، بس بسمع بيقولوا إنه بيقولوا الإخوة إنه منزلة على النت يعني على اليوتيوب. لعلك فتحتي لو فتحتي اليوتيوب اكتبي اسم هذا العبد الفقير فلعله يخرج لك حلقات أو يخرج لك مواقع على اليوتيوب تجدين هذه الحلقات، وأسأل الله أن ينفعنا وينفع بنا، اللهم آمين. أيضا عندنا هذا الإيميل المرسل من سائل لم يذكر اسمه، كيف نقرأ حرف الخاء إذا كان ساكنا، مثال وأخرى تحبونها، نقرأه إن كان ساكنا وإن كان متحركا هكذا يا أخي، أخ خا خو خي بلطف ولا نضغط عليه ضغطا زائدا، يعني لا نقول أخ خا خو، هذا الضغط الزائد لا يصح لأن الخاء مهموسة ورخوة، أخ خا خو خي يخرجون وأخرى تحبونها هكذا بلطف من غير ضغط زائد على حرف الخاء. عندنا سؤالين من الأخت أم سلمان، هل صفة الهمس في حرف التاء تظهر عندما تكون متحركة التاء؟ نعم تظهر يا أختي ولكن تكون ضعيفة. خذوا أي هذه القاعدة أيها الإخوة، بشكل عام السكون الحرف الساكن تكون صفاته أوضح من صفات الحرف المتحرك. لماذا؟ لأن الساكن يأخذ زمنا مرتاحا. الآن منذ قليل قلت يخرج، انظروا يخ فالخاء خرجت أخذت حقها من الزمن أو أطول من خا خو خي، الحركة تجعل الحرف أسرع وكأنه يمشي بسرعة، لذلك صفاته تكون موجودة لكنها تكون أقل وضوحا. وكذلك الهمس، لما أقول تا تو تي كا كانوا قليلا كا كو كنتم، فهذه كاف وتاء متحركات فيها شيء من الهمس لكنه ضعيف، ليس مثل فتنة، ليس مثل كانت كورت إنك ذكرك، ليست مثلها. الساكن صفته أوضح والمتحرك صفته أقل وضوحا لكنها موجودة، هذا ننبه عليه. كيفية الوقوف على كلمة تنتهي بساكن وقبلها حرف بيني مثل قلب؟ طبعا لما نقف على ساكن وقبله ساكن لابد من الهدوء، يعني مثلا أريد أن أقف على كلمتي كذلك يطبع الله على كل قلب مثلا، أو إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب، فلابد من أن أبين اللام وأبين الباء هكذا، قلب فأعطي اللام حظها من البينية والباء حظها من الشدة والقلقلة. بعد لله الأمر من قبل ومن بعد فأبين العين وأعطيها حظها من المخرج وصفة البينية، ثم آتي بالدال شديدة مقلقلة وقد أخذت حقها أيضا، الصدع والأرض ذاتي الصدع فأقلقل الدال ثم آتي بالعين من مخرجها من غير أن يميل الحرف الأول إلى الكسر أو إلى أي حركة كانت. هكذا نقف على السواكن التي سبقت بساكن يا أختنا أم سلمان، وقد أجبنا على سؤاليك. بجوابنا على الأخت أم سلمان نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة، أسأل الله عز وجل أن يبارك بنا وبكم جميعا، وأن يجمعنا دائما على مائدة القرآن نغرف منها ونتعلم تلاوة كتاب ربنا. وهذا كله أيها الإخوة مقدمة لأن نصيخ بأسماعنا إلى كلام الله، ونركز ونسمع ماذا أراد الله منا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كل القصد من هذه التلاوة أن نتلوه كما أنزل، ثم بعد ذلك نصرف أذهاننا إلى التفكر في المعاني التي أودعها الله عز وجل في كتابه، وأن نعمل بالقرآن العظيم. كتاب أنزل ليعمل به. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة القرآن تعلما وعملا وتطبيقا. اللهم آمين آمين. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.